الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة عليه وأضواء الاهتداء إلى ما أحب من خلقه المتقربين إليه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أكرم الخلق عليه وأعظمهم منزلة لديه، من أحسن البيان والتوجيه والتذكير والتنبيه، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، محمد بن عبد الله خاتم رسل الله وخيارها، وعلى آله وأصحابه وأهل الاقتداء به، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأملنا وتدبرنا لكلام إلهنا وربنا وخالقنا وخطاب مولانا ومنشينا ومن إليه مرجعنا ومآبنا ومآلنا ومردنا رب العرش العظيم الإله الحق الكريم جل جلاله وتعالى في علاه، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وبعد أن ذكر الأوصاف السيئة الشنيعة في طوائف من الذين يقابلون رسالات الله تعالى بالسوء ويجعلون لهم خدائع ونكثا للعهود ونقضا ومغالطات، وينطوون على إرادة سوء وفتك بمن يخالفهم، هذا الصنف من الناس الذين شرع الحق تبارك وتعالى قتالهم وجهادهم بضوابطه وموازينه، يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا عن الكفر إلى الإيمان بالله ورسوله وما جاء به عن الله، وأقاموا الصلاة، والمعنى أنهم تهيأوا لإقامة الصلاة فلم ينكروها ولم يتعمدوا تركها وقد قدروا على ذلك، فاستعدوا لأن يتفقهوا في الصلاة كيف يصلون وأن ينفذوا ويصلوا. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي تهيأوا أيضا لإيتائها بأن لم يكونوا منكرين لوجوبها، و لم يكونوا بعد الإقرار بوجوبها ممتنعين عن أدائها بقوة يقاتلون بها ويمتنعون بها. فمن لم يجب عليه الزكاة منهم أخونا في الدين ولا زكاة عليه، ومن وجبت عليه الزكاة ولم يحل الحول بعد ولم يأتي فهو أخونا في الدين ولم يبدأ في الزكاة. فلا تتأخر الأخوة في الدين إلى أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، بمعنى يؤدونها فعلا، فإن المانع خضعوا لإقام الصلاة واستعدوا لأداء الزكاة، لم ينكروا فرضها ولم يمتنعوا عن أدائها بقوة تمنعهم. فإن تارك الصلاة إن تركها جاحدا بها والعياذ بالله كان كافرا، ويجب على الحاكم أن يستتيبه وإلا يقيم عليه الحد بقتله مرتدا إذا تعمد ترك الصلاة. فانظر إلى منزلة الصلاة في الدين، وانظر إلى هذا التهاون الكثير عند أعداد من رجال ونساء وشباب وشابات على ظهر الأرض ممن دخلوا في دائرة الإسلام ثم أهملوا الصلاة ولم يبالوا بأدائها في أوقاتها، فإنه إذا تظاهر مسلم بتعمد ترك الصلاة وجب على الحاكم أن يستتيبه، فإن كان مقرا بوجوبها أمره أن يؤديها، فإن أخر فرضين يمكن الجمع بينهما عن وقت الصلاة عن وقتهما وأقام عليه الحد بقتله ما دام مصرا على ذلك، فإن أنكر وجوبها أطالبه بالرجوع إلى الإيمان إلى وجوبها، وإلا قتله وعد خارجا عن المسلمين بإنكاره وجوبها. كذلك الزكاة، إن أنكر وجوبها أصلا فقد كفر، وإن لم ينكر وجوبها ولكن تركها كسلا أو بخلا فيجب على الحاكم أن يستخرجها منه بالقوة. فإن كان مع جماعة اجتمعوا على منع الزكاة ولهم شوكة قاتلهم حينئذ، كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق في تفسير لهذه الآية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاءنا في الحديث أن سيدنا عمر قال له: كيف تقاتل مسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام. فبين له سيدنا أبو بكر أن من حق الإسلام هذا إقام الصلاة، ومن حقه إيتاء الزكاة، والله لو فرقنا بين من لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله. في لفظ قال بعير: لقاتلتهم عليه ولو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتهم به، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا، عندي قلب ما يطيق رؤية نقص الدين أمام عيني هكذا ولا تحرك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهو تربية محمد، حتى قال سيدنا عمر: ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق، أي أنه قتال مشروع. وانظر إلى وقفة سيدنا عمر، وذلك لتهيبهم قتال من أسلم ومن كان مؤمنا، وهؤلاء لما امتنعوا عن أداء الزكاة وعندهم شوكة وقوة يريدون أن يقاتلوا قاتلهم أبو بكر الصديق حتى سلموا الزكاة وأقروا بها، فعلم أن هذا قتالا مشروعا بالأدلة، وأنه الذي ترك عليه صلى الله عليه وسلم فقه أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فإذا كانوا جماعة وعندهم شوكة وقوة يقاتلون، أما فرد وأفراد فيأخذها الحاكم منهم بالقوة ولا يحتاجون إلى قتل ولا إلى قتال، إلا من أنكر وجوب الزكاة فيستتاب إلى الرجعة بالإقرار بأنها فرض من الله فبذلك يسلم. وهكذا يكون حتى في علاقة المؤمنين ببعضهم البعض وعلاقتهم بخيارهم وصلحائهم، وقد يتأخر الواحد منهم وينقطع ويبعد إما تكاسلا وإما بطريقة كما يأتي في الطائفة الذين يطعنون في الدين ويقتلون ويتسبون ويتكلمون، فهذا شان شنيع. ولكن من كان لأجل تكاسل ونحوه فيمكن أن يشفع فيه أو أن يسترحم له الله تبارك وتعالى فيرحمه، أما من كان على غيظ على المؤمنين يسب الإسلام والمسلمين أو يسب الصالحين ومناهجهم وطريقتهم فلا يموت غالبا إلا على غير الملة وعلى غير الإسلام، نعوذ بالله من غضب الله. ولقد قال صاحب الرسالة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أعاذنا الله من كل سوء. وقد صح في الحديث أيضا وجاء بعدد من الروايات: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله وعد الله، يعني ما يمكن أن يمس ولا أن يعتدى عليه. علمنا بذلك وعلمنا البيانات متى يقتل ومتى يقاتل الناس، فبهذه الضوابط تقوم الأمور وينتظم تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى على ظهر الأرض. فمنها أحكام مناطة بالفرد ومنها أحكام مناطة بالحاكم والإمام وولي الأمر. يقول سبحانه وتعالى: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وأثبت الأخوة في الدين لكل من تاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة، فليس في بين المسلمين من يقاتل لمجرد غيظ طبعي ولا تشفي نفسي، ولكنهم يرغبون أمر الله وإذن الله وشريعة الله في من يبغض ومن يحب، الكل من أجل الله، ومن يرفق به ومن يشتد عليه، والكل بأمر الله ولوجه الله تبارك وتعالى. يقول: فإخوانكم في الدين، وفيه بيان الأخوة في دين الله تبارك وتعالى مع كل من دخل في دائرة الإسلام. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. اللهم علمنا من لدنك علما فنشهد التفصيل بما خصصت به أهل التفضيل من الذين وعوا عنك أسرار التنزيل الذي أنزلته على قلب نبيك الجليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. علمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. وإن نكثوا أيمانهم، وإن نكثوا نقضوا وخانوا أيمانهم عهودهم التي عاهدوها، وإن نكثوا أيمانهم ما تم بينكم وبينهم من اتفاق وصلح ومعاهدة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فإنه عند العهد تمد اليمين وقد يحلف اليمين بالله تعالى. فقال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. الطعن في الدين ما بين أمرين: الأمر الأول التظاهر بسب والقدح فيه والاستهانة به، والأمر الثاني الإفساد فيه بالإفساد بين أهله، تغيير اعتقاداتهم أو سلوكهم وممشاهم، هذا طعن في الدين. فإن وطعنوا في دينكم، يقول: وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم. على هذه الأسس قام القتال في الشريعة المطهرة، هذا الذي لا يمكن أن ينكره أحد ولا عاقل على ظهر الأرض ينكر القيام بالأمر على هذا الوجه الذي فيه تعجيل المائل ورد الظالم والمعتدي عن عدوانه وظلمه. فأي معنى لسلام يقال فيه: دعوا من يلعب بالأديان ومن يلعب بالأعراض ومن يلعب بالسلوك، دعوهم لأنكم مسالمين. نسالم استسلاما للشر أو نسالم إقرارا على البغي والضر والفساد؟ ليس هذا بسلم، ولكن هذا خضوع و استسلام للسوء، وذلك لا يليق بالمؤمن أصلا. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، فلا يمكن أن يكون بين المسلمين صلح ومعاهدة وبين من يتظاهر بسب الإسلام وسب المسلمين وسب الدين والنيل منه، أو يعمل على الإفساد في المسلمين لصدهم أو رجاعهم إلى الكفر أو نشر أنواع التشكيك والفساد بين ما يطعن في الدين. فلا معنى للمصالحة معه وهو يفعل ذلك. فلا يكون ذمي بيننا يحل بيننا ثم يقوم يسب نبينا أو يسب كتاب ربنا أو يسب شريعتنا، لا ذمة له إذا فعل ذلك. وطعنوا في دينكم أو عمل على التشكيك في دين الله تبارك وتعالى وأخذ ينشر الشكوك في من حواليه وينصر أو يخرج المسلمين من الإسلام إلى أي شيء يخالف الإسلام، فهذا لا يمكن أن يكون بيننا وبينه ذمة ولا عهد، وهو يطعن في الدين وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فقاتلوا أئمة الكفر، فإن للكفر أئمة كما أن للإسلام أئمة، وللخير أئمة وللشر أئمة، وللهدى أئمة وللضلال أئمة. فقاتلوا أئمة رؤساء الكفار، رؤساء المعادين للأنبياء ولوحي الله وشريعة الله، وعظماؤهم وكبراؤهم ومرجعياتهم هم أئمة الكفر. وهكذا يجب أن نفهم هذه الحقيقة، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. في ذلك أيضا تنبيه أنه لا تسترسلون في القتال مع الأذناب وتنسون الرؤوس والأصول، فقاتلوا أئمة الكفر لأنه أولئك هم مصدر هؤلاء، فلا تضيع الوقت والزمان بالاشتغال ما يصاغ لكم والمصيغ للأمر متروك. فقاتلوا أئمة الكفر رؤساء الكفر. لذا لما كان ممن يقود الكفر قبل الإسلام في الشام أقوام، أرسل سيدنا بكر الصديق من يحاربهم، فوصفهم لهم وقال قاتلوهم فلأن أقتل واحدا من مثل هؤلاء أحب لي من أقتل 70 من الكفار غيرهم، لأنهم أئمة في الكفر يضرون وينشرون الفساد ويقودون وينظمون النشر الكفري ومضادة الشريعة. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فكان من أئمة الكفر في مكة المكرمة، كان من أئمة الكفر أبو جهل بن هشام وأبو البحتري بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمثالهم ونبراؤهم، وكان في من كان من أئمة الكفر تحولوا إلى مؤمنين وإلى صحابة، ويقول الحق تعالى بعد ذلك ويتوب الله على من يشاء، يقول فقاتلوا أئمة الكفر إنهم بهذا الوصف وفي إصرارهم على الطعن في الدين ونقض العهود ونكثها إن لا أيمان لهم، هم ما لهم مواثيق، ما لهم عهود، ما منهم أمان، ما عندهم أمانة، لا أيمان لهم، لا أيمان لهم، لا عهود ولا مواثيق. وجاء في قراءة شاذة لا تجوز القراءة، لا إيمان لهم، يعني لا يؤمنون بالله ورسوله، أو لا إيمان لهم أي لا أمانة لهم، فلا يؤمنون ولا يمكن أن يؤمنوا وهم بهذا الوصف وبهذا الحال، فلا أمان لهم من قبل عهد لهم عند المؤمنين، إنهم لا أيمان لهم. ومع ذلك كله قال لعلهم ينتهون، تصرفوا بالتصرف بهذه الموازين، ومقصودكم أن ينتهوا هؤلاء عن كفرهم، ارجعوا، يرجعوا عن الطعن في الدين، يرجعوا عن نكث المواعيد، يؤمنوا بالله، فهو المراد الأكبر للمؤمن أن يؤمن الناس. ولهذا وصل الحرص من نبينا على إرادة إيمان الخلق كلهم إلى أن يخفف الله عنه وإلى أن يسليه مرة بعد ثانية، ويقول له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع مع مهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، هذا في سورة الشعراء. لو أردنا بننزل آية من السماء كلهم بيخضعون وبيسلمون، لكن الله ما يريد الأعناق، يريد القلوب، يريد الناس يؤمنون بقلوبهم لا بمجرد أعناقهم كرهان، لا يكره في الدين، ولكن يعرفون ربهم ويرغبون في الإقبال عليه والإيمان به والقيام بأمره. يقول تعالى لعلهم ينتهون، وفي هذا مراعاة أن ما شرع لنا من جميع شؤون القتال والجهاد والدعوة مقصودنا فيه هداية الخلق إلى الرب، وهذا النبي محمد هذا حاله معهم، فقال له في الآية الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتقطع من الحسرة على عدم إيمان هؤلاء وتعرضهم لدخول ناري الموقدة، فلي حكمة. ولكن حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، تمت كلمة الله هكذا. فإذن هذه حكمة لله، لكن نحن متعبدون بإرادة إيمان الخلق كلهم، كما تكرر معنا قول الله لسيدنا موسى وهارون فقولا له أي لفرعون قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى، وهنا قال لعلهم ينتهون، قالوا اجعلوا نيتكم أن تنقذوهم من هذا الكفر، فبهذا يشرع هذا القتال. يقول سبحانه وتعالى إذا كان الأمر بهذه الصورة ووجدت هذه الأصناف من الناس بينكم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، أرادوا أن يخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وهموا بإخراج الرسول. والمعنى إذا قصدوا رمزكم الأعلى وكباركم فالأمر يقتضي أن تغضبوا لله وأن تهبوا لحراسة دين الله، وهموا بإخراج الرسول. يقول وهم بدأوكم أول مرة، بدأوا بنقض العهود، بدأوا بالقتال، وقالوا وقد سلمت عيرهم في يوم بدر، وأرسل إليهم الخبر أن العير قد سلمت وخلصت ونجت وهي واصلة مكة، ولا نرجع حتى نقاتل محمد ونستوصله من ونعمل. وهم بدأوكم أول مرة، فهم البادئون بالقتال وهم البادئون بنقض العهود، ولا يزال على مدى القرون كذلك. إذا وجد الصادقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكونوا بادئين لا بنقض عهد ولا بقتال أحد، ولكن عدوهم هو الذي يبدأ، لأنهم حاملين مبدأ، وحامل المبدأ لا بالنقض ولا بالقتال يبدأ، ولكن من لا مبدأ له قويم كريم فهو الذي يبدأ بنقض العهود ويبدأ بالقتال بغير حق. قال سبحانه وتعالى وهم بدأوكم أول مرة، فبين أن الجهاد بالقتال المشروع من الله على أيدي رسله حق وهدى يجب على المؤمن أن يحبه وأن يؤدي واجبه نحوه وأن يسهم فيه بما استطاع. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يقول تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم خانوا العهود وهموا بإخراج الرسول يذن نبيكم وهم بدأوكم أول مرة. كل واحد من هذه الثلاثة يقتضي القتال، كيف إذا اجتمعت كلها؟ يقول الله أتخشونهم؟ بعدما تؤمنون بي وبرسولي بهذا الدين يبقى عندكم خوف من شيء من قوى الأرض؟ أتخشونهم؟ تخشون أن يقتلوكم أو تخشون أن يأخذوا أرضكم أو أموالكم أو تخشون أن يجرحوكم؟ أتخشونهم؟ ما الذي تخشونه منهم وهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يستطيعون يضروا ولا أن ينفعوا إلا بإذنه تعالى؟ أتخشونهم؟ يفزعون منهم؟ فالله أحق أن تخشوه، لأنه الفعال لما يريد، ولأنكم إذا خفتم منهم فتركتم أمر ربكم عذبكم بعذاب لا يعذبه أحد، ووقعتم في سخطه ولا يطيق أحد، فهو أحق أن تخشوه مما تخشون من هؤلاء. ماذا يكون أذاهم أو ضرهم أو جرحهم أو قتلهم إياكم أمام سخط الجبار؟ هذا يسير، سخط الجبار خطير كبير. ماذا أتخشونهم تفزعون منهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الفعال هو والأمر بيده، وما عنده أشد مما عندهم من عصيتموه، وإن رجوكم بشيء وأغروكم بشيء ومنوكم بشيء فما عنده أعظم، ما عنده أكبر. ألأجل أن يعطوكم أرضا أو يعطوكم سلطة في مكان من الأماكن في وقت من الأوقات تتركون أمر الله فيفوتكم ملك الجنة؟ ماذا يعطونكم مقابل ما يفوتكم مما عنده؟ ما عندكم ينفد وما عند الله أتخشونهم؟ تخشون من؟ أفراد أو جماعات صغار أو كبار إنس أو جن أتخشونهم؟ ليس فيهم من يخلق، ليس فيهم من يرزق، ليس فيهم من بيده الأمر، ليس فيهم من ينفع في الدوام والبقاء، فالله أحق أن تخشوه النافع الضار المقدم المؤخر القوي المتين الذي ليس مثل نعيم نعيم ولا مثل عذاب عذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز للمؤمن أن يبيت وخشة شيء من أجزاء الوجود في قلبه أهيب عنده من الله، لا يجوز. الله أحق أن تخشاه، إن الوجود بأسره بالأحدية معلنة، إن الوجود بأسره في قهر الموجد الحكيم القادر. فالله أحق أن تخشى أيها المؤمن، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم. وبعد ما قال لك الله فلا تخافوهم، منين يجوز لك تخافوهم؟ فلا تخافوهم وخافوني، وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذا قال بعض الصالحين سيدنا عمر بن العزيز لما تولى، يا عمر خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، خف من الله في خلقه وقم بأمره فيهم وعدل واحكم بالحق، ولا تخف الناس في الله، في ربك ما تخاف من أحد من الناس، ما بيقدرون عليك بأمره. ها أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أيها السامع كلام الله بت الليلة وليس في قلبك خوف من سواه كائنا ما كانت. كم في قلبك هيبة لقوى الأرض الموجودة، أبعد هذه الهيبة واطرح محلها هيبة القوي، هيبة القادر، هيبة خالقهم المتصرف فيهم، وأكبر واحد فيهم يحرك في عرق يسقط محله، سواء كان القائد وسواء كان المتحكم في الجهاز وسواء كان الرئيس وسواء يكون ما يكون، يحرك عرق واحد فيه يسقط محله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم؟ يعني أنتم على زعزعة في إيمانكم بي وإدراككم للحقيقة حتى يتسرب إلى قلوبكم الخوف من غيري وتخشونهم؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. اللهم حققنا بحقائق الإيمان وزدنا إيمانا في كل حين. أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا الصنف بهذه الصورة قاتلوهم، فإن من حكمة الله أن إذا قمتم بأمر الله يصدر منه تبارك وتعالى من الأقضية والأقدار على ظهر هذه الأرض ما يحكم فيه بنصرة المظلوم ورد كيد الكافر الغشوم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم في الدنيا، هل يجري على أيديكم تعذيبهم من قتل ومن أسر ومن تشريد ومن رعب وخوف يقذف في قلوبهم؟ ها سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر، بينه وبين العدو مسيرة شهر والعدو قلوبهم ترتجف منه. ها ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، على يدكم، ومعنى بأيديكم أي تتصرفون معهم بما شرع لكم، فيكون ما يجري من امتثالكم لأمره تعذيبا لهم لكنه من الله على أيديكم أنتم. فإن خرجتم عن أمر الله وأردتم أن تعذبوهم بما لم يشرع لكم تعرضتم أنتم لأن يعذبكم هو أو أن ينصرهم عليكم. قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم بالأسر والقتل والرعب وما إلى ذلك وينصركم عليه. فالممتثلون لأمر الله بالصدق ينتهون إلى هذا، ينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين، وسيظهر من يقوم بأمر الله كما ينبغي وكما يليق، وسيرسل الإمام المهدي إذا ظهر جنودا يقاتلون في سبيل الله، وستتحرك لهم قوى الكفر في الأرض ليقاتلوهم، ولكن لاستقامتهم وصدقهم فيحصل من الله ما يحصل. من جملة ذلك يرسل جيش قوي ويدخلون إلى بلدان المسلمين وجزيرة العرب وإلى ما بين مكة والمدينة، فإذا كانوا بالبيداء صحراء ها ولابد أن تبقى بين مكة والمدينة صحاري يجتمع فيها هؤلاء، فيخسفوا بأولهم وآخرهم. ولما ذكر النبي الحديث استشكل بعض الصحابة وقالوا بطلوا بعض أمهاتهم يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم فيهم سبقتهم ومن ليس منهم، يعني من لم ينضوي تحت راية القتال للحق وللمهدي وللدين والإسلام، وإنما من عامة الناس الذين يكونون إما في بيعهم وشرائهم أو في طريقهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم، ويبعثون على نياتهم، وسيأتوا إلى أماكن يحتلها الكفار وسيقاتلونهم، وسيقولون الله أكبر، بعض جيوش هذا الإمام يرسلهم يقولون الله أكبر، فترتج قصور الكفرة وتمتلئ قلوبهم رعبا ها بقول هؤلاء المجاهدين الله أكبر. وكل هذا أمر حاصل وسيأتي في وقته وفي مكانه كما قدره الرحمن جل جلاله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، الكروب التي في صدورهم يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، الكرب الذي في قلبهم والوجد من ظلم الظالمين وتسلطهم على المسلمين والمؤمنين وأذاهم لهم بغير حق، قال سنشفي هذا الغيظ بإيقاع هؤلاء تحت الأسر وتحت القتل. وهكذا حتى جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة المكرمة وقال إنما أحلت لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها، أمر برفع السلاح والسيف، قال إلا خزاعة على بني بكر إلى العصر، ها خزاعة على بني بكر الذين نقضوا العهد وقتلوهم وهم ركع وسجود خانوا العهد، قال أذن لهم أن يستمروا في قتالهم ويحملوا لهم السيف إلى العصر، عصر ذاك اليوم بس يقف ويذهب غيظ قلوبهم، ها فكانت هذه رخصة لهم من رسول الله في ذلك اليوم، هكذا صح في الحديث. وبذلك نعلم الأمر. ومع ذلك قال لجميع جيوشه وقادتهم الذين أرسلهم لا تبدأ أحدا بقتال في الساعة التي أحل له فيها قتالهم، قال لا تبدأ أحدا بقتال ولا تقاتلوا إلا من قاتلكم، فما كان قتال من جميع قادة الجيش الذي دخلوا إلا سيدنا خالد بن الوليد، استقبلوا جماعة من غوغاء المشركين وقاموا يقاتلونهم فقاتلهم سيدنا خالد في شيء من التباس الأمر، حتى لما أحس النبي بأثر القتال تغير وجهه وسأل، ثم كان النصر. وإنما سمح لهؤلاء الذين اضطهدوا وظلموا بغير حق أن يستمروا في قتال بني بكر فقط من غير بقية المشركين، خزاع المؤمنون أن يقاتلوا بني بكر فقط من بين المشركين الآخرين الذي قتلوهم واضطهدوا فقط إلى العصر، قفوا اكفي، قام أمر الله وظهرت الحجة، وإنما مقصود القتال كله أن تعلى كلمة الله يظهر فدعهم. بعد ذلك أخذوا زمام الأمر بيد رسول الله يمشي فيه الأمور على ما يكون أعظم في إعذار الله لخلقه وأعظم حجة على عباد الله وأحسن فسحا لرجعة من يرجع والتوبة من يتوب وإيمان من يؤوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. الكفار ومقاتلين موذين وأئمة كفر يردهم مسلمين، يتوب الله على من يشاء، الأمر له. وقد كان في من هم في أئمة الكفر رجعوا صحابة، الحمد لله رب العالمين، فالأمر أمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا بل من كان قائدا في صفوف الكفار وكان سبب وقوع الهزيمة في يوم أحد سيدنا خالد بن الوليد، وبعدها بقليل تحول سيف من سيوف الله، سيف من سله على المشركين. حضر بعد الإسلام 100 معركة يجهد في سبيل الله عليه رضوان الله تعالى، وبعدين حزن عند الموت وقال 100 معركة في كل واحدة منها كنت أتمنى أن أقتل في سبيل الله، فلم يكتب لي الشهادة، وأنا الآن أموت كما يموت الشاء والبعير كما تموت العجوز في بيتها، بكى. قال وكان من حكمة الله، وقد تمنى الشهادة بصدق رضوان الله، أنه الله أن النبي سماه سيف الله، فلو قتلوا كافر لقالوا كسر سيف الله، ما ينكسر سيف الله، سيف الله ما ينكسر، ما يمكن. حتى مات على فراش عليه رضوان الله تعالى. وأكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، يقول ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول الله الأمور تجري بهذه الصورة في الأرض وتحصل فتان وتحصل محان ويحصل جهاد صحيح ويحصل غير ذلك، ما هذا سبب؟ قال أما حسبتم أن تتركوه تمشوا هكذا بس وحدكم؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يظهر الله علمه في المصادقين المجاهدين، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، وليجة لم يتخذوا لهم من دون ولاء ونصرة لغير الله ولغير رسوله، وليجة دخولا في المشركين، وليجة من المشركين الذين ليس لهم دون الله ورسوله من وليجة، ما لهم ولا للكفر، ما لهم ميل إلى 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 الحاد ولا إلى التكذيب الأنبياء ورسوله، إلى المكذبين، حتى يعلم الله من المجاهدين. أم حسبتم أن تتركوا أنتم معاشر المؤمنين من دون أن تختبروا؟ أم حسب الناس أن تتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ها يقول سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين؟ ويقول سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وهكذا حكمة الله في جريان الأحداث، أنواع من الاختبارات يتميز. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله أكبر. وهكذا يقول أم حسبتم أن تتركوا أنتم يا معاشر المنافقين، أم حسبتم أن تتركوا تجون إلى عند النبي تظاهرون أنكم تريدون تخرجون معه في القتال جاد في قلوبكم نفاق، تظنون أن نترككم هكذا؟ بتجيكم أحداث ومواقف يعترف بها منكم الصادق من الكاذب. ولما يعلم الذين جاهدوا منكم صدقوا في الجهاد ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول المؤمنين وليجا، ما يعاونون ولا يبثون أسرار ولا يميلون ولا يحبون الكفار، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ونعم الخبير بما نعمل. أصلح اللهم لنا العمل واجعل عملنا على اتباع نبيك محمد الأكمل في جميع ما نعتقد وننوي ونعزم ونقول ونفعل. اللهم اجعلنا ممن يسر عمله قلب رسولك، واجعل عملنا مرضيا عندك، واحفظنا واعصمنا واحرسنا من كل عمل يوجب خزي يوم القيامة، ومن كل عمل يقطعنا عن نبي الكرامة. اللهم اجمعنا معه في مستقر الرحمة، ارفعنا في اتباع ومحبته إلى أعلى قمة، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا كريم، واصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.